أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التجربة والعلوم الطبيعية في هذا الفصل أو في هذا الدرس، هنا جوانب. يعني الجانب الأول هو أن هذه العلوم الطبيعية لا يمكن أن تتم ما لم تعتمد على قوانين وقواعد عقلية. إنكار القواعد العقلية سوف يؤدي إلى أن لا يكون هناك قاعدة من القواعد والقانون من القوانين العلمية. احنا أشرنا إلى بالدرس الماضي، هنا هم أيضا جاي يأكد ذلك. يقول لو كنا نحن والمذهب التجريبي لما أمكننا أن نصل إلى أي قانون من القوانين، حتى القوانين العلمية، وذلك لأن القانون العلمي إنما يحصل عليه الإنسان، القانون هو عبارة عن قانون كلي، قاعدة كلية، فيتوقف تتوقف كلية هذا القانون على قوانين، على مجموعة قوانين. واحدة من هذه القوانين قانون العلية، قانون التماثل، قانون مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. من دون هذه القواعد الثلاثة لا يمكن التعميم، لا يمكن التعميم. فبما أن القانون العلم كله متوقف على من؟ متوقف على يعني عبارة العلم عبارة عن قوانين. فإذا التجربة وحدها من دون الاعتماد على مصدر عقلي لا يمكن الوصول من خلال التجربة وحدها إلى تفسير قوانين العلوم. يعني بعبارة أخرى، إحنا من نريد نناقشهم على ظاهرة موجودة مقررة. أكو واحد يستشكل بأنه أكو علم لو لا، الآن أكو علوم لو ما أكو علوم؟ بلا أشكال أكو علوم، وهاي العلوم موجودة وتقرر قوانين عامة لو ما جاءت تقرر قوانين عامة، تقرر قوانين عامة. وهذه القوانين العامة كيف توصلنا إليها إذا كنا نحن نعتمد على المنهج التجريبي وحده؟ لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الوصول إليها، لأن كل قانون من هذه القوانين إنما هو عبارة عن تعميم من التعميمات. زين، خلنا نجي نقرأ هذا المطلب، ثم أكون هناك مطلب آخر. يعني زين، قال نريد في هذا البحث أن نعرض للآثار السلبية التي يتركها المذهب التجريبي في مجال دراسة العلوم الطبيعية. فقد تقدم أن التجربة تعجز عن إثبات قانون العلية، وسقوط هذا المبدأ اللي هو قانون العلية يؤدي إلى انهيار جميع العلوم الطبيعية بسبب ماذا؟ ارتكاز هذه القوانين الطبيعية، العلوم الطبيعية عليما، على قانون العلية. أن العلوم الطبيعية تحتاج إلى أصول عقلية أولية، تحتاج إلى قانون العلية، تحتاج إلى مبدأ عدم اجتماع النقيضين، تحتاج إلى ماذا؟ إلى قانون التماثل. هسه راح نجي نبين ذني بشكل أكثر. قال ذلك أن التجربة إنما تجري على جزئيات موضوعية. بالأمس يعني بالدروس الماضية إحنا بينا أنه التجربة إذا نحن والتجربة غاية ما في الأمر، التجربة قائمة على ماذا؟ على استقراء. هذا الاستقراء إنما هو قائم على جزئيات. فأنت ترى أن هذه الحرارة، يعني ارتفاع درجة الحرارة، هذه اقترن مع من؟ مع تمدد الحديد. يا تمدد يا حديد، مطلق تمدد الحديد لو هذه الحديدة، هذه الحديدة. فإذا هذه الحديدة مع هذه الحرارة، هذه الحرارة مع هذه الحديدة. ثم مرة ثانية تجي تجرب حالة ثانية، حالة ثالثة، حالة رابعة، حالة ألف، كلها عبارة عن شنو؟ جزئيات خارجية، كلها عبارة عن جزئيات خارجية. تجي تجربها، تجرب الجزئيات الخارجية. فمن خلال هذه لو كنا نحن والتجربة، راح تبقى أنت عندك غاية ما في الأمر. يعني شايف واحد يقول لك أنت عندك أصدقاء، يقول لي عندي أصدقاء، يا فلان 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 فلان، يعني راح يصير معلوماتك بمقدار هذه الأمور اللي جزئية اللي عرفتها. أما أن يصير عندك قاعدة كل حديدة تتمدد بالحرارة بارتفاع درجة الحرارة، هاي منين تجيبها؟ هاي الكلية. تدري هاي الكلية بها خصائص؟ هاي الخصائص ما موجودة. شنو هي الخصائص؟ هاي الكلية أولاً شاملة للأفراد اللي بالماضي إلى ماضي السحيق، وشامل للأفراد اللي بالمستقبل. بالمستقبل يعني بعد 1000 سنة الحديدة تتمدد بالحرارة لو لا؟ تتمدد بالحرارة. قانون كلي. كيف ثبتنا القانون هذا قانون كلي؟ ما هو الذي جعل هذا القانون قانون كلي؟ نفس المقدمات، يقول نفس المقدمات الجزئية ما راح تخلي قانون كلي. بعبارة أخرى، كان موضوع التجارب اللي أقلناها على موضوعات جزئية، بينما هناك الحديدة تتمدد بالحرارة صارت الحديدة موضوع طبيعة كلية، والطبيعة الكلية مأخوذة على نحو الحقيقة الخارجية، لو على نحو الحقيقة، على نحو الحقيقة مو على نحو الخارج، قضية حقيقية. فصارت هذه القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية مقدرة وجود، يعني أفرادها مقدر، يعني أفرادها مو كلها موجودة محققة. إحنا ما نعبر عن مجموعة خاصة معينة نقول دولي صف. يعني مثلا تقول قتل من في العسكر أو من في المعسكر، مثال ثاني يطرحوا للقضية الخارجية، يعني أكو معسكر معين جنود يقتلوا هؤلاء لا يزيدون ولا ينقصون. أو مثلا نقول خلفاء بني العباس، يا خلفاء فلان 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 معروفين لا يزيدون ولا يقلون، بينما أنا كل حديدة يتمدد الحرارة يمكن تنطبق على مليون، على مليار، على ما لا يتناهى منين من أفراد الحديد، إذا وجدت فإنها تنطبق عليها تتمدد بالحرارة. شلون قدرت أوصل لهذا القانون الكلي؟ السعة اللي يعني بار اللي انطلق عليها، انطلقت منين؟ من 1000 حالة. هاي 1000 حالة ما تبرر لي الوصول لمن إلى هذه. هذا اللي يسمونها مشكلة الاستقراء. هاي يسمونها مشكلة الاستقراء. شلون قدرت تعميم؟ هذا التعميم اللي وصلت إليه، إنما وصلت إليه عبر قياس. من اللي يقول هذا المنطق الأرسطي؟ يقول عبر قياس. هذا القياس صغراه شنو؟ صغراه هاي الأفراد. يعني هو في الحقيقة صغراه هذا، صغراه هاي الأفراد. وش راح يصير؟ راح يصير أن هذه كلها تمددت واقترنت إلى ما يعني عدد 1000 مثلا، وكل ظاهرتين اقترنتها معا على نحو كثير، لا يمكن أن تكون أن يكون اقترانهم مجرد مصادفة، لأن عندنا قاعدة أن الاتفاق والصدفة لا يمكن أن تكون دائمية. النتيجة أن هذه اقتران الحرارة مع الحديد اقتران علي، يعني أن ارتفاع درجة الحرارة علة من الحديد. فإذا ثبتت العلية بين الحرارة وبين الحديد، بين هذه الأفراد اللي ممكن أن تعممها لمن؟ للأفراد اللي بالمستقبل، فيصير كل حديدة تتمدد بالحرارة. إذن هذا التعميم إنما صار ببركة هذه القواعد العقلية، ببركة هذه القواعد العقلية، قانون العلية بشكل عام، كون أنت تؤمن بأن لكل ظاهرة علة، لكل ظاهرة يراد لها علة، ولا إذا أنت ما تؤمن بأنه للتمدد إلا يراد لها علة، بعد مباشرة تروح تقول أن الحرارة هي علة. ومن يقول بأن الحرارة، من يقول أن التمدد يحتاج إلى علة؟ أنت إذا ذهنك من البداية، إذا ذهنك يقول بأنه المرض ما يحتاج لعلة، قد يظهر بلا علة، بعد تروح تكتشف شنو أسباب المرض. إذا أنت من ذهنك من مباشرة تقول بأنه ممكن أن تتحرك الأفلاك من دون سبب، تروح تبحث عن الجاذبية وتوصل للنسبية، يعني في نسبية أينشتاين مثلا، تروح تقرر يوجد هناك نسبية، يوجد هناك قوة محركة للكون تحتاج هذا الافتراض. لو أنت أساسا بقرر في بالك أن كل ظاهرة من هذه الظواهر إنما تتوقف على يمين، يعني الصدفة ممنوعة، يعني الصدفة ممنوعة. فإذا أنت عندك قانون عقلي مركوز في ذهنك هو كان الأساس في نشوء هذه المعارف. وصل للشك، أنت أبي الحال إلى الشك. وأمس بينا، أمس بي أنت أمس سمعت الدرس
هذا الشك يا
زين، كنت أتوقعك أنت سامع الدرس. يكفي هذا زين. قال ونحن إن العلوم الطبيعية قال تحتاج إلى أصول عقلية أولية سابقة على التجارب، ذلك أن التجربة إنما تجري في على جزئيات موضوعية يعقبها وضع نظرية تفسر الظواهر التي كشفتها التجربة وتعللها بسبب واحد. يقول هذه الظواهر التمدد والاقتران بين التمدد والحرارة، ارتفاع درجة الحرارة، إنما إلى يعني علاقة، يوجد علاقة علية
على جزئيات موضوعية يعني جزئيات خارجية.
إيه بلي خل مو بالذهن. قال وتعللها بسبب واحد كالنظرية القائلة أن الحركة سبب الحرارة استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك، أن الحركة سبب، مو يعني هي السبب، سواء كانت حركة الحرارة اللي موجودة بالنار هي سبب الحركة أو الحرارة في كل مكان سببها الحركة، سببها الحرارة، سببها الحركة مثلا.
شنو الحركة سبب
الحرارة؟ هي الحرارة سبب حركة. بس الآن أنت حرك إيدك في مكان، حكها مثلا في مكان تصير حرارة، اركض رياضة تصير عندك حرارة. كافي هذا المثال ولا لا؟ كافي. هو الماء يصير حار ليش؟
قبل النار تحربك يصير حرارة.
إيه سبب النار. هل النار إجت انفصلت، انفصلت وإجت دخلت جوا بالماء؟
لا.
ها إن تسربت الحرارة، أكو شيء تسرب يصير الحرارة؟ تسرب؟ يصير من النار؟ تسربت؟ أو لا، هناك حرارة كامنة موجودة في الجسم والنار الخارجية، النار الخارجية سوت أظهرت هاي الحرارة الكامنة في الجسم.
لا ما نقدر نقول
شنو هي هذا حصي سبب. هذا الكلام الآن هسه أنا من أجي أعطيك معلومة، هاي المعلومة هي اللي تسربت ودخلت بذهنك. لو أكو قابلية موجودة عندك، جاي أنا أستنهض تلك القابلية وأخلي العلم يصير عندك، أستنهض تلك القابلية. إحنا أنا صار اثنين هسه شوي.
لا مو لكن ثاني
مختلف،
أنا عندي قابلية
استيعاب. يجي إن شاء الله هذا بناء على الحركة الجوهرية راح نغير نظرتنا للمطلوب. زين. قال ونحن نسأل كيف وضعت النظرية بصفة قانون؟ لماذا صارت قانون مع أن التجربة لم تقع إلا على عدة أشياء صارت قاعدة كلية؟ والجواب أن هذا التعميم يستند إلى قاعدة، وهي أن الأشياء المتشابهة في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القوانين. يعني شنو هاي مضمونها هكذا؟ يقول مثلا إحنا من نجي نجرب على أفراد معينين من الإنسان ونجد أن هؤلاء البشر باعتبارهم بشر فهم عندهم تفكير، فإذا نقدر نقول كل إنسان مفكر لأن الأشياء المتماثلة
والأمثال
هي الأمثال، حكم الأمثال فيما يجوز فيما لا يجوز واحد. ما دام الطبيعة الإنسانية هي علة للتفكير هؤلاء الأشخاص العشرة، فبعد كل طبيعة إنسانية، كل بشر بهم طبيعة إنسانية لازم يفكرون. يعني أنا أقول لك إحنا مو جوزنا للإنسان يعني الأمثال. الآن أنت وفد شخص بعد مليون سنة يجي هم بشري، هم بشر لو مو بشر، كلاهما نفس الطبيعة البشرية لو لا، يعني متماثلين بالإنسانية تمام. فأنت يجوز عليك المشي، هو هم أيضا يجوز عليه المشي، فأقول الأمثال فيما يجوز عليهم واحد يعني المشي.
القرآن
انت يجوز عليك الطيران بدون جناحات بدون سياره طياره يعني زين يجوز عليك الطيران فهو هم ايضا لا يجوز عليه الطيران ففي ما يجوز وفي ما لا يجوز يعني اي شيء يجوز يجوز عليكم كلاكم عليكم واللي لا يجوز هم لا يجوز عليكم كلاكم
اي شيء مو بس الانسان يعني
اي شيء طبيعه متماثله يا افراد
مثل الحماري يحمل اسفاره هذه قاعده تفهم الايه
ها
مثل هم مثل الحماري يحمل اسفاره
ايش بيهم
طبق على القاعده
شلون طبقهم يعني 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 قصدك ذول العلماء اللي ما يفتهمون
حالهم
حال الحماري حمار مثلهم كمثل
يعني,
يعني طبيعه طبيعه واحده هؤلاء طبيعه واحده اي
كمثل وجاي شد
قال مثل ما قال
مثل
حمار ضاعلي اذا واحد
انتنا متجانسين
اذا واحد اسمعني اذا واحد يقول طبعا دولي طبيعتهم طبيعه بشريه دولي طبيعتهم طبيعه حيوانيه بس هؤلاء البشر صارت عندهم صفه حيوانيه يعني هو الانسان الانسان هو النوع الاخير لو لا هو الانسان النوع الاخير لو لا لو اكو اقل من الانسان نوع بين الافراد بس انت تجي النوع العالي يا هو جسم المطلق جسم المطلق جسم النامي جسم حيوان اخر شيء انسان اخر شيء هو الانسان النوع الاخير
لا الحيوان اللي صار منه
اخر شيء هو الانسان هناك بالفلسفه يعني هاي فلسفه الصدر المثاليين يقول هذا الانسان مو هو النوع الاخير وانما اكو نوع انواع يعني جنس الانسان لانواع شوف باعلي اكو انسان جواه انسان قردي واكو انسان حماري واكو انسان كلكل تحكم التصوير
ها
هو يحمل الاسباب صادق هاي بس هاي الحقائق هاي الحقائق وين تتبين تتبين في عالم الآخرة من يصير ينكشف عالم الموت من يموت الإنسان بعد ينكشف كل من على هيئته فلهذا يقول لك بعضهم يحشر على هيئة القردة بعضهم يحشر على هيئة الكلب وغيره واضح فهذا الإنسان طبعا مع ملاحظة أن هاي الأنواع اللي هو الإنسان نوع حقيقي الله خلقه مباشرة وكل شيء مخلوق الله خالقه كل شيء حتى أفعالنا هم الله خالقه بس أكو بعض الأفعال اللي الله خالقه إحنا مسؤولين عليها لأن باختيار فهاي حمارية الإنسان أفعالهم صنعوا ذاتهم صنعوا ذاتهم صارت ذات حمارية
لو أنها موجودة هي ولكن هم سلفعها
إيه فهؤلاء هم أيضا من هالقبيل بعد فما نقول بأنه الحمار الحقيقي اللي هو جاي مباشرة الحيوان في قبال من في قبال الإنسان يشترك مع الإنسان الحماري في أنهما نوع واحد لا مو نوع واحد فرق فارق لأن هذا إنسان حماري هذا إنسان حماري وإنسان قردي واضح هاي الفكرة ها إيه بس أكو إنسان نوراني أكو إنسان يعني جاء من المعارف العقلية الأولية السابقة على التجربة ولا يمكن أن تكون مستفادة من تجربة يعني إحنا حصلناها من تجربة شلون قدرنا نقرر في شي قاعدة تقول أن الأمثال فيما يجوز هي هاي أساسا وإنما من بداهتها ومن وضوحها صارت هاي القاعدة إذن هذه القاعدة ترتكز على وضوح تصوراتها مو على شيء آخر زين قال لي أن هذه التجربة التي يدعى استناد القاعدة إليها هي أيضا لا تتناول إلا موارد خاصة يعني افترض إحنا شفنا في موارد الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لكنه شلون قدرنا نعممها هم أيضا يراد إنه قاعدة فيما يجوز وفيما لا يجوز الأمثال. إذا لا بد أن نقول بأن هذه القاعدة بذاتها واضحة وبديهية.
شيخنا هم راح نرجع نفس التجربة.
الخلاصة أنه ما نعتمد على هذه القاعدة بالتجربة، وإنما نعتمد عليها على وضوحها. مثل مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. شيخنا
ما صرت تعتمد على
القاعدة العقلية هكذا.
هي صحيح، لكنه العلية غاية ما في الأمر. أنت بتجاربك السابقة ثبتت وجود علية بين هاي الأفراد وبين هاي الأفراد. انتقالك أو بين الطبيعة الموجودة بهاي الأفراد والطبيعة الموجودة بهاي الأفراد، انتقالك حتى تشمل الأفراد المستقبل، ليش؟ على أي أساس استعنت بهاي القاعدة اللي هي طبعا من متفرعات قانون العلية؟ بلا شك هي من متفرعات قانون العلية، هي نوع من المسانخ. يعني اعتمدت أنه هناك بعد مقتضى السنخية تقتضي أنه كل فرد من هذه الطبيعة يأثر على هذا الأثر، يعني يوجد هذا الأثر. كل فرد من أفراد النار يحرق مثلا. قال وبهذا يتضح أولا أن بناء قاعدة عامة في ضوء تجربة واحدة أو عدة تجارب لا يمكن أن يتم إلا بعد التسليم بمعارف عقلية، وإن جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على عدة معارف عقلية ولا تخضع للتجربة، بل يؤمن بها العقل إيمانا مباشرا. فإذن يؤمن بها على أي أساس؟ على أساس وضوح ذاتي هذه المعارف، على أساس تصورها. بس شنو منين شلون نشأت؟ أكو كلام يعني في هالمجال، هذا كلام مو صحيح، واحد يوسف، بس هم يعبرون، بعضهم يعبرون يقول النفس أو العقل بغريزته من تفطن إلى وجودها بفطره. بعض الأحيان يعبرون إنها فطرية، ما يقصدون لا بالغريزة ولا لا الغريزة هاي الغريزة ولا الفطرية هاي الفطرية، وإنما هي عبارات أخرى على أنه النفس هي ما دام من عالم المجرد. أكو هذا عالم مجهول، عالم عقل، هو عالم عقل، فمباشرة بس تتصور هذه المفاهيم هي أساساً إلها واقعية نفس أمرية، إلها واقعية نفس أمرية، واقعية تدرك بالعقل. بمجرد أن تنتبه إلها النفس تصير تحكم به، لا بمعنى أن هذه التصورات موجودة معزولة فعلية سابقة متحققة بالنفس كما يراها مثلاً الفطريين اللي قالوا بأنه النفس موجود بها تصورات سابقة، لا، وإنما ما موجود ولا انتبه لها. افترض أساسا الذهن، إحنا إذا تابعنا بعض التجريبيين يقول إحنا شو نتابع الذهن البشري نشوفه أنه نشوفه تصورات حسية بعدين تصير عنده إدراكات مجردة. إيه من ناحية تاريخية الذهن على أساس أنه مادة معينة بها معارف حسية معينة نبدي نشوفها أصلاً تطورية. الإنسان يبدي أول مرة عنده معارف بسيطة، وخصوصاً بالطفل. هاي نظرة بياجيه هذا فيلسوف، مو فيلسوف، عالم نفس، يعني إلى نظريات مهمة. عنده أولاد وكانوا مراقبهم صغار، يعني كان مراقبهم من طفولتهم، شلون بدأوا يتكلمون قبل بالبداية، صاروا يتحدثون مع أنفسهم، وبعد إلى فترة المهم وأنشأ نظريات متعددة في انعكست على نظرية المعرفة. فيعني جعل أنه المعرفة تنمو نمو طبيعي من شيء بسيط إلى شيء تطوري. لكن هذا لأنه هو مقياس تجريبي، جعل الذهن عبارة عن، شوف هاي الحالة سيكولوجية، وجعلها ميدان هذا المادة، وشاف تصورات البشر شلون يتطور ذهن. إحنا ما نلاحظ هاي المسألة، وإنما نلاحظ المعارف كيف ترتكز على هذه القواعد. أوليتها هي أولية وجودية، سبق وجودي، يعني بحيث انه انا ارى ان هذه المعارف لولا مثل هاي الصوره اقول هاي صوره فلان الموجوده في ذهني. بعدين اذا اجي احللها تحليل حقيقي اجد انه لولا استحاله اجتماع النقيضين لما كانت صوره فلان وإلا لكانت صورة فلان وصورة لا فلان بنفس اللحظة. فأرى أن هذه الصورة أساساً متوقفة على معارف سابقة وإن كنت أنا ما ملتفت إليها. فأوليتها من هالقبيل. الأول مبدأ العلية بمعنى امتناع الصدفة، إذ لو كانت الصدفة جائزة لما أمكن الوصول إلى تعليل مشترك للظواهر المتعددة اللي هي تمدد الحديد اللي أنا رأيته. طبعاً باور مرات التجربة على نوعين، مرة أنا أجي أكتشف ظاهرتين موجودتين، هاتين الظاهرتين، الظاهرة الأولى ارتفاع درجة حرارة الحديد، الظاهرة الثانية تمدد الحديد. فبعد مدة من الاقتران أقول أن هذه علة، تمام؟ حالة ثانية لا، يوجد ظواهر، يوجد ظواهر ماكو علة، وإنما مجموعة من الظواهر. افترض أنه واحد شفته مسخن ووجه وصارت عنده أمراض، هاي الأعياء
عوامل المرض، الأعراض المرض، الأعياء التعب وغيره، كل هذه الأشياء اللي موجودة عنده.
فقلت لازم أكو مرض. فمن خلال هذه المواصفات فأنت قلت أن مرضه هو فلان، هو المرض الفلاني. فهنا هنا أنت ما قلت أثبتت علية الموجودة، الظاهرة الموجودة، وإنما أثبتت وجود العلة. العلة أساساً ما كانت مسلمة عندك، ما كانت ظاهرة معروفة، بس بعدين أنت أدركت وجودها. فمن هالقبيل مثلاً واحد يرسل لك رسالة، تجيك رسالة لأخوك اللي أخذتوها في موجز أصول الدين، أخذتهم هاي الرسالة، تجيك أنه فأنت اكتشفت أن هذه الرسالة من أخوك، أخوك ما كان موجود، ما كان موجود غاية ما في الأمر، هاي الآثار، أو أنت رأيت آثار الإحراق، بعدين اكتشفت وجود النار، أثبتت وجود النار، فأنت أثبتت وجوده. فإذا يقول لو كان الإنسان يؤمن بالصدفة وأن هذه الآثار ممكن، أنه ممكن صدفة تجي رسالة، يجي خط نفس خط أخوك، تجي معلومات نفس معلومات أخوك، صدفة 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 صدفة. فإذا كانت الصدفة جائزة ما راح تثبت أن هذه الرسالة منين جايتك؟ من قال هذا المبدأ الأول. ثاني مبدأ الانسجام عبر عنه السيد الشهيد، عبر عنه مبدأ الانسجام، وإن كان هو هذا، أنه الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. قال مشترك بين العلة والمعلول، والذي يقرر أن الأمور المتماثلة في الحقيقة ما دام بها طبيعة واحدة لا بد أن تكون مستندة إلى علة مشتركة. ما دام هذه الآثار كلها متميزة، يعني كلها من شاكلة واحدة، إذا منشأها علة واحدة. ما دام هذا التمدد لو متمدد، وهنا نفس طبيعة التمدد الموجود، وهنا نفس طبيعة التمدد الموجود، فطبيعة التمدد الموجودة إرادة علة واحدة. لأنه إذا كانت هذا التمدد الأول علة حرارة وهو مشابه مثيل للتمدد الثاني، إذا التمدد الثاني هم أيضا علة الحرارة، والثالث هم أيضا علة الحرارة، لأن الأمثال فيما يجوز أن تكون علته وفيما لا يجوز واحد. طبعا هي هذا الانسجام يعني قريب للسنخية، مسانخة، يوجد مسانخة، يوجد مسانخة بين العلة والمعلول، يعني المسانخة قانون المسانخة، ولو نتكلم عن حالة واحدة بين علة ومعلول. الآن احنا انسجام نريد نقول كل المعالي، ولهذا نطبق عليه في الأمثال يجوز ولا لا يجوز. والثالث مبدأ عدم التناقض، وهذا مبدأ واضح. قال الحاكم باستحالة صدق، هاي النقطة الأولى. ثانيا أن استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقف دائما على الاستدلال القياسي، وهاي الفكرة السيدة شهيدة أساسا رفضها، رغم أنه في فلسفتنا كان يتحدث بها، لأنه كان يتكلم أولا لأنه ما متوصل لمنطقية الاستقراء، وثانيا هو كان يتكلم وفق الفلاسفة المسلمين. زين، قال الاستنتاج، أن استنتاج أي نظرية لابد أن نرجع علما للقياس، وإذا رجعنا للقياس راح يصير السير الفكري من العام إلى الخاص. قال والسير الذهني من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي. هنا من الكلي إلى الجزئي يعني المراد القضية الكلية والقضية الجزئية، لأن القياس من شروطه أن لا يكون شخصية، يعني
إيه أنواع.
بس عشان العلم يتوقف
ذلك.
بس إذا العلم يتوقف. بس إذا العلم
على حساب الاحتمالات. على الحساب الاحتمال حساب الاحتمالات.
يعني يصير
جزء الكل. يصير بعد سير من الخاص إلى العام. يعني أكو تبرير لهذا السير. المشكلة إنه إحنا قلنا بأنه الاستقراء لأن الاستقراء ناقص ما يمكن القضاء على مشكلة الاستقراء ما دام النتيجة أوسع من المقدمات. شنو يعني؟ يعني إذا واحد قال أنا جربت 1000 حالة حديدة لقيتها شنو تتمدد النتيجة كل حديدة يتمدد. واحد يقول لك أنا ما أقبل كل حديدة يتمدد. رفض النتيجة يناقض المقدمات؟ ما يناقض. رفض النتيجة الكلية؟ خل بعض الشيء طبعا صح بعض صحيح إيه؟ سمون واحد يناقش شوي واحد يقول لك أنتم مثلا العراقيين كلكم كذا. قل لا بعضنا به نجاح. فيقول لك كلكم كذا قل لك خطأ كلامك. يقول لك مو أنا استقرأت 1000 واحد
الباقي
ليش لو صحيح انت استقرأت 1000 واحد لكن ما يبرر لك ان تقول كل العراقيين
هو نجفي مثل ما تقول مرات
كل الكل هذا نجفي اصلا نجفي
لا اصلا نجفي
فما يصير الكليه ما تجي الكليه هنا ما تجي يعني 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 مو مبرره منطقيا اكو ثغره خلل بالاستدلال
الا استقرأ كل العراقيين ما يخلوا واحد
فيصير استقراء كامل واستقراء كامل هم بيخلل مهم هم بيخلي فالنتيجة شلون نقدر نبررها يقول نقدر نبررها من خلال ماذا من خلال حساب الاحتمالات من خلال حساب الاحتمالات نقدر نثبت زين هذا الحساب الاحتمالات يعتمد على شنو يعتمد على قانون العلية لو ما يعتمد على قانون العلية إذا كان يعتمد على قانون العلية خلاص إذا مرجع للقياس يقول لا سيد شهيد يقول حتى ما نحتاج إلى قانون العلية بل يكفينا احتمال قانون العلية بل عندنا نثبت قانون العلية من خلال من؟ من خلال حساب الاحتمالات شلون؟ زين
العقل
شنو اختلاف
عن
القياس؟ يعني انه حساب يبدي من الخاص للعام بهل مقدار؟
جزئيات
من الجزئيات للكليات خلص
هذا القياس
لا
إيه
استقراء إيه أما القي مو حقه اليوم مش
اسمه
إذا عندنا
جزء
زين
هاي الحاجة
خلاص قال من الكلي للجزئي أنا واضح فهمت قصدك قال كما يرى المذهب العقلي فإن العالم له فإن العالم تم له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرناه بالسير من المبادئ الأولية التي عرضناها هاي المبادئ إلى النتيجة الخاصة على طريقة القياس لأنه يقول هذه بيناتها علاقة والعلاقة لا بد تكون علاقة علية وكل علة إذا وجد علة لا بد يوجد معلول مثلاً أو إذا وجد معلول لا بد له من علة قال ومنه يتضح أن إنكار البديهيات العقلية والطريقة القياسية في الاستدلال ينسف الأساس الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية ولا تثمر بدونه التجارب الحسية شيئاً قال وأما اعتراض التجريبيين على الطريقة القياسية طبعا جون ستيوارت ميل اعترض عليه من على القياس قال هذا القياس لا يأتي بنتيجة جديدة لا يأتي بنتيجة جديدة ليش يقول تعالوا المن بس هاي المينها ولو يقول احنا الآن الآن احنا عندما تجي تستقرأت كل ارتفاع درجة الحرارة لمدة شقد لعدد شقد
1000
حديد وهذا بعدين ايش قلت كل معلول له علم يعني اكتب هاي الصياغة مو بهالطريقة بس احنا اختصرناها كل معلول له علم النتيجة ان الحرارة يعني كل ما ارتفع درجة الحرارة تمدد الحديد
خلاص
علة المدد. الحرارة علة المدد. يعني علة المدد. والنتيجة كل ما ارتفعت درجة حرارة الحديدة تمدد. فهاي النتيجة راح تكون أخص منين؟
الآن قلت الحرارة شو يعني؟ للتمدد. يقول أنت أساساً هاي كل معلول له علة، شلون قدرت توصل لها؟ لازم اجيت تعرفت علي من؟ تعرفت عليه على أن الحرارة علة للتمدد، وعلى أن الإنسان علة للكلام وعلة للعلم، أو النار علة للحرارة. فإذا أنت سابقاً هاي الأشياء مو واضحة في ذهنك، هاي الأشياء إذا مو واضحة في ذهنك قانون العلية أصلاً مو واضح في ذهنك.
واضح؟ شلون ثبتت؟
فأنت شلون ثبتت أن كل علة إذا وجدت علة له لا بد أن يوجد معلول، أو أن كل معلول له علة؟ علاقة العلية كيف أثبتتها إذا أنت أساساً ما تعرف أن الحرارة علة لمن؟ للتمدد. إذا أنت تعرف أن الحرارة علة للتمدد، إذن هاي النتيجة مو نتيجة من البداية، بالمقدمات موجودة. إذن أنت من عرفت أن كل معلول له علة، يعني كأنه جاي تتكلم إنه أن كل معلول من ضمنه التمدد له علة، يعني الحرارة من البداية. إذن النتيجة هاي نفس ما أنا مثلا أقول أجي أستقركم واحد واحد واحد، فإذا صرت أعرفكم كلكم أقول أنتم كل مرحلة المرحلة الخامسة، أنتم كل المرحلة الخامسة. بعدين شو أقول؟ أقول أنتم كل المرحلة الخامسة، والشيخ مثلا فلان هنا مثلا شيخ فلان من المرحلة الخامسة، يقول أنت ما توصلت إلى أنتم كلكم من المرحلة الخامسة إلا إذا عرفت شيخ فلان. أنا بالبداية استقرأت المرحلة وعرفتك أنت من مرحلة من المرحلة الفلانية اللي هي المرحلة الخامسة، فكونت الكبرى. إذن الكبرى أنا مكونها منين؟ من معرفة، يعني النتيجة معروفة من البداية. فإذن الاستقراء لا يأتي بنتيجة جديدة، وما دام الاستقراء لا يأتي بنتيجة جديدة فإذن هو ليس منهجا صالحا للمعرفة.
سوي مثال ومقدم على قياس كامل.
ها؟
قول سوي قياس كامل بين صورة كبرى والنتيجة عامة.
هذا هي الصورة، هذه أنه الحديدة الحديدة أو تمدد الحديدة اقترن ألف مرة مع الحرارة، مع ارتفاع الحرارة، وكل ظاهرتين اقترنتا معا كثيرا بينهما علاقة علية. إذن الحرارة علة للتمدد. خلص الحرارة علة للتمدد. شلون قدرت أوصل للحرارة علة للتمدد؟ يقول من خلال هاي قانون العلية الموجود. طبعاً هنا أنا ضيعت أكو فقرة هنا، كل ظاهرتي أكثر علاقة علية، والعلية إذا وجدت الحدة ما لابد أن يوجد الثاني، والنتيجة أن الحرارة إذا وجدت لابد أن يوجد ماذا؟ التمدد. واضح؟ فالنتيجة إيش راح يصير؟ يقول هذا القاعدة منين أخذتها؟ أخذت طبعاً الجواب واضح. شلون ياه يقدر يجاوب؟ ياه يقدر يجاوب؟ مو لا تكتبون الضيان جاب أن هذا قانون كل معلول له علة. لو كان استقرائي، لو كنت أنا استقرأت عالم الخارج، لو كنت أنا مريت بي من بالحرارة علة قبل سابقا، يعني لابد أن أتعرف على أن الحرارة علة المن للتمدد، يلا يصير ببالي شنو قانون كل معلول له علة. قانون العلية مو قانون استقرائي، وإنما قانون بديهي، يعني نفس تصوري للعلة والمعلول. أما أفراد هذا القانون بالخارج فهي غير معروفة عندي. الآن قانون، أنت كثير من القوانين الواضحة عندك في ذهنك لكن تطبيقاتها غير واضحة عندك. إحنا هسه ما نريد نقول بأنه المسألة يعني هي فعلا هي من تطبيق لو مو تطبيق، تطبيق لو استنتاج. احنا انا جاي نمارس ما أريد نتكلم هنا، بس أريد نقول بأنه هاي القانون قانون العلية، قانون علاقة بين الطبيعتين واضحة. أما بالخارج يعني آدم أول ما أجى للكرة الأرضية يعرف أنه كل معلول له علة، لكن ما يدري بأن الماء يؤدي إلى الغرق، ولا يدري أن النار تؤدي إلى من؟ إلى الإحراق. بالتجربة قدر يكتشف أن هذا من مصادق العلة والمعلول، هذا من مصادق العلة والمعلول أساسا. أنا إذا بالتجربة يعني بالتكرار، فإذن هنا يحصل التجربة استعانت بقانون العلية السابق الأول البديهي، وهذا القانون الأول البديهي ليس قانونا ماذا؟ استقرائيا، حتى تكون النتيجة معروفة سلفا. نجي نقراها بعدين الحمد لله رب العالمين ونعيدها، شوف واضحة عندكم دولة.